كتاب القسام تقصف مطار بن غوريون برشقة صاروخية ردا على جرم الاحتلال بحق المدنيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن غزة تعاني من حصار كامل فرضه كيان عاجز عن مواجهة شباب المقاومة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني اليوم يقف بأسره إلى جانب المقاومة. وقال كنعاني أن الذين يرفعون راية حقوق الإنسان برز نفاقهم بوضوح، معتبرا أن مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل لا تقل عن مسؤولية الكيان الصهيوني تجاه الجرائم التي تمارس ضد الفلسطينيين. وأضاف كنعاني أن إيران تقوم بمساعي دبلوماسية حثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات، مشيرا إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية الأربعاء المقبل في مدينة جدة. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولاية خلال لقاء ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي أن الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين وتقف إلى جانب شعبه المظلوم. وقال ولاية أن السرعة في تنفيذ عملية طوفان الأقصى تثير الإعجاب، وهذا كان عملا عظيما ومباغتا للعدو، مضيفا أن تحرككم سيجعل باقي الدول الإسلامية والعربية يقبلون عليكم. بدوره ثمن القدوم مواقف إيران في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ماض في درب المقاومة رغم كل الصعاب. يواصل الكيان الصهيوني قصفه الوحشي على قطاع غزة في اليوم العاشر من عملية طوفان الأقصى، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 2800 والجرحى إلى نحو 11,000. واستهدفت الاعتداءات الإسرائيلية الأحياء السكنية ومحيط المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس التي توعي النازحين والمساجد ومقرات الدفاع المدني. وبحسب تقارير ميدانية فإنه لا يزال نحو 1000 شخص تحت ركام المنازل التي استهدفتها طائرات الاحتلال ولا يعرف مصيرهم. إلى ذلك استشهد 7 عناصر من الدفاع المدني وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم في جريمة قصف مباشرة نفذتها طائرات الاحتلال على مقر الدفاع المدني شرق مدينة غزة. وللمزيد من التفاصيل حول الأوضاع القاسية في قطاع غزة نستمع إلى ما قالته الإعلامية إسراء البحيصي خلال تقريرها التالي.
حتى هذه اللحظة هناك 1000 إنسان، 1000 مواطن فلسطيني تحت الركام، غير معروفين أحياء أم أموات. هذا كان إعلان الدفاع المدني أمس، وطوال ساعات الليل كانت تنقل سيارات الإسعاف شهداء من تحت الركام. أيضا هناك حديث عن أن عائلة موجودة الآن تحت ركام منزلها، احتموا في البودروم الخاص بالعمارة وأسقطت العمارة على رؤوسهم في منطقة تل الهوى. هم الآن أحياء لكنهم تحت الركام ومعهم مصاب، ويعني تصلنا مناشدات منهم في كل لحظة، ونحاول أن نتواصل يعني مع الجهات المختصة مع الدفاع المدني. المشكلة أن الدفاع المدني الخط الرئيسي والموقع الرئيسي هو الذي استهدف ليلة هذه الليلة، استهدف بشكل مباشر وتم تدميره بما فيه من آليات ومعدات. يعني هذا يضيف عبء كبير على الخدمات في قطاع غزة وقطاع الخدمات. أيضا استشهد الداعية وائل الزرد، يعني الكل يعرف هنا في قطاع غزة، وكان ابنه البكر براء قد استشهد قبل أسبوع من بدء العدوان على قطاع غزة في مسيرات العودة وكسر الحصار. إذن نحن نتحدث عن جرائم إسرائيلية متتالية، أعداد الشهداء ستفوق ربما 3,000 شهيد فيما لو يعني انتشل الشهداء من تحت الركام، إذا لم يعني تكون أكثر حتى من هذا العدد، ونتحدث عن ما يقارب 10,000 جريح. راح خطيرة جدا. اليوم إحنا في هذا المستشفى الذي يخدم مئات الآلاف فقط يوجد طبيبين مختصان في الأعصاب. يعني تخيلوا معظم الإصابات تأتي وتحتاج لعظام وأعصاب، عندما يكون طبيبان لأكثر من يعني 200,000 مواطن مثلا أو يزيد طبعا مع عدد النازحين، فهذه مصيبة كبرى.
أعلنت كتائب القسام قصف مطار بن غوريون في تل أبيب برشقة صاروخية، وذلك قبل نصف ساعة من وصول طائرة وزير الخارجية الأمريكي. سرايا القدس أعلنت من جهتها قصف حشود عسكرية إسرائيلية فجر اليوم بصاروخ القاسم المطور. كتائب المقاومة الوطنية في غزة أعلنت قصف قاعدة زكيم العسكرية في الغلاف بقذائف الهاون. وتواصل المقاومة الفلسطينية ضرب عمق الكيان في اليوم العاشر من معركة طوفان الأقصى، في وقت ازدادت فيه القائمة المعلنة للقتلى الصهاينة إلى أكثر من 1500 قتيل. كما قصفت المقاومة الفلسطينية في لبنان مستوطنات في شمال الأراضي المحتلة بالصواريخ لتعترف قوة الاحتلال بوقوع إصابة مؤكدة في صفوفها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح نتيجة عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الضحايا في أقل من 10 أيام إلى 59 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا. كما اقتحمت قوة الاحتلال مدنا بالضفة الغربية منها نابلس وبيت لحم والخليل وريحة، واعتقلت 70 فلسطينيا على الأقل. وذكر مراقب الأمم المتحدة إن هذا الأسبوع كان الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان كاميرات رصد وأجهزة تجسسية في عدد من المواقع التابعة للجيش الصهيوني عند الحدود الفلسطينية بعد أن أقر الاحتلال بمقتل ضابط وجندي بنيران المقاومة في لبنان. كما نشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد استهداف تجمع مدرعات لجيش الاحتلال في موقع حنيتة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. في غضون ذلك أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال أوعزت للمستوطنين بضرورة إخلاء 28 مستوطنة حتى مسافة كيلومترين اثنين عن الحدود مع لبنان. أعلن الأمين العام لحركة النجباء العراقية أن المجاهدين ينتظرون بفارغ الصبر الالتحاق بجبهة غزة. وأكد الشيخ أكرم الكعبي خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعداد الحركة لإرسال المساعدات العسكرية واللوجستية لغزة، وبيّن أن الدفاع عن المسجد الأقصى يعد أمرا نابعا عن العقيدة، مصرحا أن جميع إخوتنا ينتظرون وبفارغ الصبر المشاركة في نصرة فلسطين والقدس الشريف. من جانبه أعرب هنية عن تقديره وشكره للشعب العراقي وفصائل المقاومة، مشيدا بالمظاهرات والحضور الجماهيري والمليوني للشعب العراقي في يوم الجمعة للدفاع عن فلسطين. وأخيرا أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن مراكزها جنوبي غزة استقبلت نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على هذا القطاع المحاصر. وقالت الوكالة الأممية في بيان أن تقديراتها تشير إلى وجود أكثر من مليون نازح في غزة، وتبعت أن هناك دمارا غير مسبوق في القطاع وأن احتياجات النازحين تفوق طاقتها، مشيرة إلى أن السكان يشربون مياها ملوثة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:46. في الساعة 17 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 15:11 على الهواء مباشرة تستمعون لصدى القرآن. أحبتي، أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:46 بعد الأذان. تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر صدى القرآن. السادسة تماما ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في ربع ساعة. بعد الأخبار عند 6:15 استفتاءات. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 6:30 عند 6:45 يأتيكم أهل التقى. في الساعة 7:00 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. عند 7:13 تأتيكم إعادة لعالم المرأة. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. سوف نتحدث اليوم في برنامجنا حديقة الأطفال عن موضوع تعلم من أخطائك. أحبتي الأطفال، نحن الأطفال نخطئ أحياناً، وأخطاؤنا تعود بالأضرار علينا أحياناً أو على والدينا أو على أصدقائنا. أريد أن أقول لكم إننا يمكننا أن نتعلم من أخطائنا، وهذا أهم من الاعتذار بكثير. فعدوني يا أصدقائي أن تتعلموا من أخطائكم كما فعلت أنا. سوف أقص عليكم اليوم ما هو الخطأ الذي ارتكبته وماذا تعلمت منه، لكن بعد الحجورة وبعد التمثيلية. الحجورة التي تقول يسير بلا رجلين ويدخل في الأذنين. ها؟ يسير بلا رجلين ويدخل في الأذنين. سوف أعطيكم توضيحا في طيات البرنامج إن شاء الله حتى تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. أصدقائنا الحلوين، ما هو رأيكم أن نستمع إلى تمثيلية البرنامج؟ حسناً، هيا بنا، ابقوا جنب المذياع، نستمع معاً إلى التمثيلية والتي عنوانها هو سعاد والتلفاز.
صغار الأحبة، كانت سعاد بنتا ذكية ومجدة في دروسها، تحبها معلمتها كثيرا.
يا سعاد، كم أتمنى أن أصبح مثلك شاطرة ذكية.
عزيزتي ابتسام، كلنا نحمل الذكاء، لكن المهم السعي والاجتهاد في مذاكرة الدروس.
أيتها الطالبات، أتمنى أن تقتدين بزميلتكن سعاد وتنافسنها في الدروس والتحصيل العلمي، فأنتن لستن أقل منها ذكاء وفطنة، ولكنها نشيطة مجدة. نعم.
يا سعاد، هل يمكن أن تشرحي لي طريقة حل هذه المسألة الرياضية؟
نعم يا ابتسام، تعالي هنا. انظري يا عزيزتي، في حل المسألة يجب أن نقرأ السؤال بدقة ونعرف ما هي المعلومات التي تتوفر في السؤال وما هي الأمور التي يجب أن نصل إليها من خلال المعلومات. إذن نكتب معطيات السؤال هنا ونكتب المجهول هنا. انظري هكذا.
نعم.
يا هند، ما بكي؟ لما تغضمين أظافرك هكذا؟
انظري إليها.
إلى من؟
أقصد سعاد، هذه الذكية الشاطرة.
نعم. حسنا، ما بها؟ إنها حقا شاطرة بالطبع. إنك أيضا شاطرة، ولكنها أشطر منك بقليل.
انظري كيف تجتمع الطالبات حولها. انظري.
إن أحببت فلنذهب عندهن.
اسكتي أيتها الغبية، أنا لا أحب سعاد.
ولماذا يا هند؟
إن ذكاءها يزعجني، إن تفوقها في الدراسة يزعجني، إن التفاف الطالبات حولها يزعجني. أتفهمين؟ ها يا سمية، تفهمين؟
إنك تحسدين سعاد.
اسكتي يا سمية، أفكر بطريقة تبعد سعاد عن الجد والاجتهاد، فتنفر صديقاتها منها وتبتعد عنها المعلمة.
ثم ماذا؟
عندها يخلو لي الجو فأكون في مكانة سعاد.
إلى أين يا هند؟
انظري من هنا، ماذا أعمل بحق سعاد الذكية الشاطرة؟
نعم أحبتي، اقتربت هند من سعاد وبدأت بالحديث معها.
يا
يا سعاد يا سعاد، هل تابعت الفيلم الكرتوني الذي عرض في التلفاز البارحة؟
أي فيلم تقصدينه يا هند؟ أنا لا أتابع مثل هذه الأفلام حتى لا أضيع وقتي.
ماذا تقولين؟ لا تتابعين برامج التلفاز؟ ما هذا الجهل؟ ألا تدرين أن في هذه البرامج متعة وتسلية كبيرة، والفرد بحاجة أيضا إلى التسلية؟ ها يا سعاد؟
متعة كبيرة وفائدة قليلة؟
لابد أن أمك تمنعك من مشاهدة التلفاز لكي تساعديها في بعض أعمال التنظيف، وتحرمك من متعة التلفاز. كم أشفق عليك يا صديقتي.
انزعجت سعاد من كلام صديقتها. نعم أحبتي، فضلت تركها والذهاب إلى مكان آخر، ولكن هندا أخذت تطاردها من مكان إلى مكان وتزين لها التلفاز والتسلية الجميلة، وتقلل لها من أهمية الواجبات المتعبة التي تتفنن المعلمة في زيادتها وصعوبتها.
ربما يكون الحق مع هند، أنا لا أتابع الأفلام والبرامج التلفزيونية. أشغل نفسي بمذاكرة الدروس فقط. حسنا، من اليوم أبدأ بمتابعة البرامج والأفلام الكرتونية. أجل، هذا هو الأفضل.
أجل أحبتي، اقتنعت سعاد بكلام هند، فأهملت بعض واجباتها المدرسية والمنزلية، وتابعت الفيلم الأول في التلفاز، ثم الفيلم الثاني، وهكذا حتى كادت لا تفارق التلفاز إلا قليلا.
يا سعاد، لما لا تهتمين بواجباتك؟ أليست لديك واجبات؟ هيا سعاد.
أمي، أريد متابعة هذا المسلسل.
لقد تغيرت كثيرا يا سعاد، تراجعت في مستواك الدراسي. ما الذي حدث معك يا ابنتي؟ هيا سعاد.
نعم أحبتي، كلما نصحتها أمها فلم تأبه لنصحها، فاضطرت الأم إلى تأنيبها ومعاقبتها فلم تفلح. وأما المعلمة،
يا سعاد، لقد تراجعت كثيرا في دراستك، لماذا لم تكتبي واجباتك؟ هيا سعاد، فقد كنت أفضل الطالبات في الصف، ولكن اليوم أصبحت أضعفهن، لماذا يا سعاد؟ ها؟
أنا آسفة يا معلمتي، فقد أخطأت كثيرا.
نعم يا سعاد،
سوف أترك التلفاز وسوف أذاكر في البيت من الآن فصاعدا. نعم، كما كنت في السابق.
أحسنت يا سعاد. نعم،
أجل أحبتي، قررت المعلمة مقاطعتها في الصف، وكذلك قاطعتها أمها في البيت وأهملتها، فشعرت سعاد بالخجل الشديد والحرج أمام زميلاتها في الصف وإخوتها في البيت. فأدركت أحبتي خطأها الكبير، وقررت الابتعاد عن هند ووسوستها، فنالت رضا أمها ومعلمتها وحبهما.
أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. اشترت أمي خاتما ذهبيا جميلا، فحدثت صديقتي هناء عنه ووصفته، فقالت أحضريه غدا إلى المدرسة لأراه. في اليوم التالي أحضرته، وفي أثناء الحصة أخرجته لتراه هناء، فوقع على الأرض. بحثت عنه فلم أجده، فأخبرت معلمتي فقالت لي:
كم مرة قلنا لكم لا تجلبوا أشياء غالية وثمينة معكم إلى المدرسة كي لا تضيع منكم؟
وعندما انتهت الحصص وأرادت الطالبات الخروج إلى بيوتهم، توسلت بالمعلمة أن تفعل شيئا لأجد خاتم أمي، فنادت على فراش المدرسة.
الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم.
سمعت أن بعض البلدان فيها أماكن لتحلية الماء.
نعم.
فما معنى تحلية الماء؟ هل تعني إضافة السكر إلى الماء يا أبي أم ماذا؟
لا يا أحمد، تحلية الماء لا تعني إضافة السكر إلى الماء، بل إن عملية تحلية المياه عبارة عن سلسلة من العمليات والإجراءات التي تتم من خلالها إزالة جزء أو كل الأملاح والمعادن الزائدة الذائبة في الماء.
ولماذا يقومون بتحلية المياه يا أبي؟
ولدي أحمد، بعض البلدان لا توجد فيها مياه عذبة لأنها تقع قرب البحار، ومياه البحار طبعا مالحة جدا ولا يمكن شربها ولا الاستفادة منها في الاحتياجات المنزلية.
أحقا ما تقوله يا أبي؟
نعم يا بني، بعض الدول تقوم بإنشاء أماكن لتحلية مياه البحر من أجل استخدامها في مجالات مختلفة كثيرة مثل الصناعة والزراعة، بالإضافة للشرب والاحتياجات المنزلية.
وما معنى المياه العذبة يا أبي؟
المياه العذبة هي مياه الأنهار التي يمكن الاستفادة منها في الزراعة والصناعة، وبعد تصفيتها وتنقيتها يمكننا الاستفادة منها في الشرب والاحتياجات المنزلية.
إذن المياه التي يقومون بتحليتها هي مياه البحار أو المياه المالحة، أليس كذلك يا أبي؟
كلا يا ولدي، ليست مياه البحار وحدها، فإن بعض الدول تتوجه إلى تحلية مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تحلية مياه الأمطار.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات حول المياه.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنني أخذت معي خاتم أمي الذهبي إلى المدرسة ووقع مني في الصف ولم أجده، وبعد انتهاء الحصص طلبت من المعلمة أن تساعدني، فنادت على فراش المدرسة وطلبت منه أن يبحث عن الخاتم تحت الطاولات، وبحث عنه الفراش كثيرا حتى وجده فشكرته وقررت أن أقدم له هدية. وعندما ذهبت إلى البيت وجدت أمي تبحث عن الخاتم، فسألتني وأخبرتها كيف ساعدني فراش المدرسة على العثور عليه، وطلبت منها أن تهديه هدية من مصروفات اليومية، فاشترت له هدية وقدمتها له. أما أنا فقد تعلمت من هذا الخطأ. لاحظوا يا أصدقاء النقطة المهمة هنا، وهي أنني تعلمت من هذا الخطأ ألا أخذ أشياء ثمينة إلى المدرسة كي لا تضيع. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، أهلا بكم يا مؤدبين. الحزورة الحزورة الحزورة، حزورتنا تقول: يسير بلا رجلين ويدخل في الأذنين. ووعدتكم بأن أعطيكم تلميحا وتوضيحا. أقول لكم إن هذا الشيء لا نراه بأعيننا. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أصدقائي الأعزاء، معي ديمة حسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنت كيف تتعاملين مع أصدقائك مع أخوانك؟
تعاملهم باللطف ومحبة، واعتبرهم يعني صديقاتي مثل أخواني. نعم. وعز.
طيب صادف مرة أنه أنت مثلا تشاجرتي ويا صديقتك أو ويا أختك صرفتي في التصرف غير صحيح، صادفت شيء؟
إيه صادف، يعني ويا صديقتي مرة شوية شيء يعني رجت أغير هالموضوع، هي يعني يعني مرضت أغلط عليها بس أنه كبرت الموضوع. أنا ناقشت وياها بعصبية يعني، بس بعدين اعتذرت من يمن لأنه كان الخطأ مني. بس مرات إذا يجي الخطأ منها لازم هي تعتذر مني.
صحيح. ليش تعتذرين؟
لأنه لأنه أنا خطأت وياها مو هي. مرات يعني أنا تجاوزت حدودي مو هي.
يعني مرات مثلا تجيبين معدل قليل مثل أحد الدروس، هذا الشيء يعتبر خطأ أم صحيح؟
خطأ.
فكيف تتجاوزين هذا الخطأ؟
يعني بعد ما أكرر أقرأ هواية وبعد يعني أخذ ما إن شاء الله درجات عالية
إن شاء الله. طيب يعني أنت من الخطأ شنو يعلمنا؟
يعلمنا أنه بعد يعني ما نكرر هذا الموضوع.
نعم.
يعني صحح هذا الخطأ اللي سويناه، لازم نعتذر. وإذا إحنا مثلا إذا سوينا درجة معالية إن شاء الله الأحسن يصير الدرجة. لازم يعني نتعلم من هذا الخطأ وتصير قوية، لازم الإنسان يستفاد من أخطاء نحو الأحسن.
أحسنتي، شكرا جزيلا ديما حسين.
أعزائي الأطفال، كما أخبرتكم فقد ارتكبت خطأ كبيرا عندما أخذت خاتم أمي إلى المدرسة، وكيف ضاع مني ووجده فراش المدرسة. وأيا ما كان الخطأ، علينا أصدقائي الأعزاء ألا نكرر أخطاءنا وأن نتعلم من أخطائنا وأخطاء غيرنا، فلن نفعل ذلك ثانية. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الطيبة.
أهلا بك يا نرمين، يا حفيدة المؤدبة.
كيف حالك يا جدتي؟
أنا بخير يا عزيزتي، وكنت أنتظرك لكي نقدم فقرتنا لهذا اليوم.
إذن سأذهب إلى دولاب الأحرف وأبدأ بتحريكه.
حسنا، مثل ما شئت يا ابنتي.
سقطت هذه الكرة يا جدتي، ومكتوب عليها حرف الغين.
آها، حرف الغين. إنه حرف كلمات مثل غادة، غسان، وكذلك الغص والغزالة.
نعم هذا صحيح يا جدتي. وماذا عن معلوماتك بهذا الحرف؟
سأتحدث لك عن عالم مسلم كبير اسمه غياث الدين جمشيد الكاشاني.
غياث الدين الكاشاني، فأي علوم اشتهر هذا العالم بها يا جدتي؟
العالم غياث الدين الكاشاني هو من أعظم من اشتهر في القرن التاسع الهجري بالحكمة والرياضيات والفلك والنجوم وغيرها.
يا إلهي، في الحكمة والرياضيات والفلك والنجوم، ما أروع.
نعم يا نرمين، فله الكثير من المؤلفات، وقد وضع الكثير من القوانين الرياضية التي يتم استخدامها اليوم، وإنه قد أسس لمرصد كبير في مدينة سمرقند، وبدأ بنشاطاته هناك في مجال النجوم والأفلاك، وقد صنع الكثير من أدوات الرصد.
يا له من عالم كبير، حدثيني عنه أكثر يا جدتي، فقد أعجبتني هذه الشخصية الرائعة.
يا عزيزتي يا نرمين، كان غياث الدين جمشيد الكاشاني متواضعا جدا ويحمل الكثير من الصفات الأخلاقية الجيدة، وقد بدأ بتدريس الكثير من الطلاب من عشاق العلم والمعرفة، فكان يخصص لهم الكثير من الوقت لكي يعلمهم العلوم المختلفة.
يا سلام، كان عالما كبيرا وصاحب أخلاق عالية.
نعم يا عزيزتي نرمين، ولحد الآن اسمه مطروح بين الكثير من العلماء في أنحاء العالم، ويتم الاستفادة مما قدمه للعالم من معلومات وبحوث.
شكرا يا جدتي، إن معلومة اليوم وكما في كل مرة أعجبتني كثيرا.
شكرا لك يا جدتي. أهلا بك يا عزيزتي، أتمنى أن هذه المعلومات تكون مفيدة لك وللأحباء.
وبالتأكيد سيكون كذلك.
أحسنتي أحسنتي.
هيا حلوين، هيا طيبين، هل عرفتم جواب الحزورة؟ ما هو الشيء الذي يسير بلا رجلين ويدخل في الأذنين؟ وقلت لكم بأنه لا يرى بأعين. وقلت لكم بأنه لا يرى بالعين. أها، نعم يا أصدقاء، إنه الصوت. الصوت يا أحبائي الحلوين، الصوت يدخل إلى أذنينا وليس لديه أرجل. نعم، الصوت هو جواب الحزورة. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلنعلم،
فلنعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
حجابنا بين الملا أرضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقي طاهرات العالمين، بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين.
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالتي وساحة مضيئة.
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، وطريقته الخاصة في إنقاذ أصحابه المقربين من القتل على يد عمال السلطة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يقول النعمان بن بشير: كنت ملازما لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور. حيث وردنا الأخيرجة وهي من نواحي المدينة يوم جمعة، فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طويل آدم أي أسمر معه كتاب، فناوله فقبله ووضعه على عينيه، وإذا هو من محمد بن علي الباقر إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود ما زال رطبا. فقال له: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة. فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاة. فقال: ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره، ثم أمسك الكتاب، فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى وافى الكوفة. فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي، فلما أصبحت أتيت جابر الجعفي إعظاما له، فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة كما يفعل المجانين، وهو يقول: أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور، وأبياتا من نحو هذا. فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له، وأقبلت أبكي لما رأيته. واجتمع علي وعليه الصبيان والناس، وجاء حتى دخل الرحبة، وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون جن جابر بن يزيد. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه أن انظر رجلا يقال له جابر بن يزيد الجعفي، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فالتفت الوالي إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله، كان رجلا له علم وفضل وحديث، وحج فجن وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم. قال: فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال: الحمد لله الذي عافاني من قتله. هذا أنموذج من كيفية تعامل الإمام وارتباطه مع أصحابه المقربين، وشاهد على وجود العلقة والرابطة المحسوبة بدقة والتشكيلات، وأيضا هو نموذج حول موقف الحكومة تجاه هؤلاء الأصحاب. من الواضح أن أيادي الحكومة والتي لا تفكر بأكثر من الحفاظ على نفسها وسلطتها وترسيخ موقعيتها لا تبقى في غفلة مطبقة عن علاقات الإمام عليه السلام مع أصحابه المقربين وأنشطتهم، ولا شك بأنهم سيشمون رائحة مثل هذا الموضوع وسيسعون لكشفه ومواجهته. وبالتدريج يبرز نهج الاعتراض في حياة هذا الإمام عليه السلام وكذلك في الجو الشيعي العام، ويبشر ببداية فصل جديد في تاريخ حياة أئمة الشيعة. هذا وإن لم يكن في متون التواريخ الإسلامية وكذلك في كتب الأحاديث وغيرها. هذا وإن لم يكن في متون التواريخ الإسلامية وكذلك في كتب الأحاديث وغيرها. حديث صريح عن أنشطة الإمام الباقر عليه السلام الاعتراضية والحادة نسبيا، وبالطبع إن هذا نفسه ناشئ من أسباب وعوامل عدة، أهمها القمع المسيطر على الأجواء وضرورة التقية من قبل أصحاب الإمام عليهم السلام الذين كانوا المراجع الوحيدين المطلعين على مجريات الحياة السياسية للإمام عليه السلام. ولكن يمكن دوما اكتشاف عمق أداء أي إنسان من خلال ردود الفعل المحسوبة بدقة من قبل أعدائه المتيقظين. إن الجهاز المقتدر والمدبر كجهاز هشام بن عبد الملك الذي عده المؤرخ أكثر الخلفاء الأمويين اقتدارا، إذا كان يواجه الإمام الباقر عليه السلام أو أي شخص آخر بذلك الوجه العنيف، فهذا لا شك ناشئ من أنه كان يرى في أدائه وعمله تهديدا لنفسه ولم يعد قادرا على تحمل وجوده. فلا يمكن الشك بأنه لو كان الإمام الباقر عليه السلام مشغولا فقط بالحياة العلمية وليس بالبناء الفكري والتنظيمي، فإن الخليفة ورؤوس نظام الخليفة لما رأوا من مصلحتهم ونفعهم أن يتصرفوا بشدة وعنف، لأنهم بذلك سوف يستفزون الإمام عليه السلام لمواجهتهم بشدة، مثل ما حدث في زمن قريب لهم أن شاهدنا أنموذجا لهذه القضية، ومنها قيام حسين بن علي شهيد الفخ، وأيضا سوف يغضبون منهم جماعة الأنصار والمعتقدين بالإمام عليه السلام ولم يكن عددهم قليلا، ويسخطونهم على جهازهم الحاكم. خلاصة الحديث أن رد الفعل الحاد نسبيا من قبل نظام الخلافة في أواخر عمر الإمام الباقر يمكن أن يكون سببا أن نستنتج منه شدة عمل الإمام عليه السلام وحدته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنهى شاب و کونه ہے
اللہ اللہ
مہرباب و کونه ہے
اللہ اللہ
کیا اوچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسبی ربی جنب
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن مسؤولية الدول الداعمة للكيان الصهيوني لا تقل عن مسؤولية الاحتلال إزاء جرائمه ضد الفلسطينيين. كيان الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 2800. الأوساط الحقوقية الدولية تقول إن الاحتلال